بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لابن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى في جامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني
في هذه الرسالة المباركة، ونستعين بالله عز وجل. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء. وشروط الوضوء وهي عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية، واصطحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الدرس الثاني عشر في هذه الرسالة القيمة شروط الوضوء، وهي شروط لصحة الصلاة، وعددها عشرة: الإسلام والعقل والتمييز. فقد سبق معنى هذه الشروط، وأن الكافر لا يصح وضوءه حتى يسلم، والمجنون لو توضأ لا يصح حتى يعقل، والصغير حتى يتميز يكون وضوءه صحيح، والنية وهو الشرط الرابع تكون في القلب، أن لا يلزم الإنسان إذا أراد أن يقول اللهم أني نويت وأنا أتوضأ لا، وإنما بقلبه، لكن يستصحب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، يعني من يبدأ يتوضأ وهو يريد الوضوء لا يقطع، مثلا يذهب شغل ويعود، وإنما يستصحب هذه النية معه ويستمر. السادس: انقطاع موجب الوضوء. المقصود أي انقطاع موجب التطهير كالخارج من السبيلين، يعني انقطع البول وانقطع عنه الغائط يبدأ بالوضوء، أما والبول يخرج ويتوضأ لا، حتى ينقطع موجب الوضوء الذي هو كان سبباً في الوضوء، فإذا انقطع يبدأ بالوضوء. نعم. ثم الاستنجاء والاستجمار. استنجاء أو استجمر، هذا الاستنجاء والاستجمار المقصود فيه تنقية موضع الخارج من السبيلين، إما بحجر أو بشجر أو بالماء أو بالمناديل، المهم أن ينظف المكان الذي خرج منه الخارج من السبيلين. هنا تنبيه: لا يلزم كل وضوء أن تستنجي أو تستجمر، لا يلزم هذا أبدا. طيب، ثم الشرط الثامن: طهورية مائه وإباحته. معنى هذا أن يكون الماء طاهرا ليس بنجس، مباحا ليس بمسروق ولا مغصوب، فيكون هذا الماء مباحا. الشرط التاسع: إزالة ما يمنع وصول البشرة كالبوية التي يطلى بها الجدران فيتمنع وصول الماء إلى البشرة. الحنة ما حكمه؟ الحنة يغير لون البشرة ولكن لا يمنع من وصول الماء، فيجوز الحنة، لا يلزم إزالة الحنة، فهو لا يغطي البشرة وإنما يغير لونها. والشرط المناكير لا بد تزال لأنها بوية، العاشر دخول وقت الصلاة لمن حدثه دائم، الإنسان اللي في السلس بول يعني بوله دائم، إذا دخل وقت الصلاة يريد أن يصلي توضأ لأن بوله لا ينقطع فيكون وضوءه وقت الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. درس 13 فروض الوضوء، وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
طيب، فروض الوضوء 6، وما معنى الفرض؟ ما أمر به على سبيل الإلزام، ما أمر به على سبيل الإلزام. ودليل هذه الفروض آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأول هذه الفروض غسل الوجه، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. وتحديد الوجه أيها الإخوة، بعض الناس يعني يتساهل في تحديد الوجه، يبدأ من منابت الشعر في الأعلى حتى أسفل الدقن، ومن اليمين الأذن شحمة الأذن إلى اليسار حدود الأذن، هذا كله يسمى وجه. اللحية إن كانت كثيفة فتخلل بالماء، وإن كانت صغيرة فتغسل. هذا إلى غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. المضمضة ما عدا الصائم لا يبالغ في المضمضة، لا يبالغ في المضمضة. طيب، غسل اليدين مع المرفقين. اليد، تحديد اليد أيها الإخوة، تبدأ اليد من أطراف الأصابع. غسلها في البداية كان سنة وليس بفرض، أما هنا فتبدأ من أطراف الأصابع ثم إلى المرفقين، ويدخل المرفق معها، ويدخل المرفق معها. طيب، الثالث مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وهذا أنه يمسح جميع رأسه بالماء ويرجع مرة أخرى ثم يمسح الأذنين، إن كان حصل فيه معه بقي ماء أو يأخذ ماء جديد. طيب، الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، ومعنى إلى في الآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى معناها هنا مع، معناها مع. والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الكعبين والرجلين تغسل. إذن الخامس الترتيب، الخامس من فروض الوضوء الترتيب، وهو ترتيب الوضوء كما ذكرنا، لا يغسل رجليه ثم يرجع ليديه ثم يمسح رأسه، لا، ترتيبه. لماذا؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقل لنا وضوءه صلى الله عليه وسلم هكذا، نقله الصحابة، تناقلوه بعدهم بهذه الطريقة بترتيب الوضوء. طيب، آخر واحدة فيها في فروض الوضوء السادسة هي الموالاة، ومعنى الموالاة يعني لا يفصل بين عضو وآخر، لا يفصل يعني وقتا طويلا ينشف. بعض الفقهاء قالوا ويجف عضو الذي قبله، فيحرص الإنسان أن يكون الوضوء متواليا، ما يغسل مثلا يتمضمض هنا أو في بيته ويغسل وجهه ثم يأتي إلى المسجد ويغسل يديه ثم ينتظر ثم، لا بد من الموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، هذا السنة. ويجوز مرة واحدة ويجوز مرتين، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسح الرأس فيكفي فلا يستحب تكراره كما ورد مرة واحدة. والأذنين أيها الإخوة من الرأس، والأذنين من الرأس. نعم. أيضا ورد أن الإنسان إذا خرج من الوضوء وتوضأ أن يقول الدعاء ويدعو الله عز وجل وتفتح له أبواب الجنة إذا دعا وسأل الله عز وجل وذكر الله جل وعلا. نعم. الذي بعده.
أحسن الله إليكم. الدرس 14 نواقض الوضوء، وهي 6: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبولا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.
طيب، نواقض الوضوء 6، ومعنى نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء، يفسد الوضوء. ذكر الشيخ الأول: الخارج من السبيلين، إما من القبل أو من الدبر، من القبل أو من الدبر، بول أو غائط أو دم أو ريح أو مني أو مذي، كل هذا ينقض الوضوء. والخارج الفاحش النجس من الجسد مثل الدم، وعلى خلاف بين العلماء، ولكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله اختار هذا الرأي، أن الخارج إذا كان فاحشا من جسد الإنسان فإنه ينقض الوضوء. الثالث: زوال العقل بنوم أو بغيره، وخاصة المستغرق في النوم، نوم عميق. أما السنة من النوم البسيطة فهذه لا تنقض الوضوء، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تغط رؤوسهم في المسجد وهم ينتظرون الصلاة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. الرابع: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وهذا اختيار الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. ثم الخامس من نواقض الوضوء: أكل لحم الإبل. سئل صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. والسادس: الردة عن الإسلام، أعاذنا الله، لأن من ارتد عن الإسلام حبط عمله، فيحبط وضوءه ويتحبط صلاته ويتحبط كل أعماله، نعوذ بالله من حاله، ونسأل الله العافية والسلامة. الآن تنبيه الشيخ على مسألة في غسل الميت. تفضل شيخ محمود.
أحسن الله إليكم. تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء، ما لم يخرج منه شيئا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه وتعالى في آيتي النساء والمائدة: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع، الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق.
نعم. غسل الميت إذا غسل الإنسان، وسيأتي معنا الآن صفة تغسيل الميت ومن يباشر تغسيله وتكفينه إلى آخره، لكن إذا غسل الإنسان هل ينقض الوضوء؟ لأن بعض الفقهاء رحمه الله يقول: من غسل ميتا وجب عليه الغسل، ومن حمله فعليه الوضوء، لكن الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لم يرد في هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا غسل إنسان ميت ولم يضع على يده خرقة أو فوطة أو يعني قفاز أو شيء، وأصاب ذكر الرجل فرجه قبلا أو كان دبرا، فإنه من غير حائل وجب عليه الوضوء، لما مر معنا قبل قليل أنه مس الفرج ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وملامسة النساء لا تنقض الوضوء. أو لامستم النساء، المقصود بها جامعتم النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه كما ورد، وهو ويخرج ويصلي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني كان يجلس مع أهله صلى الله عليه وسلم ويحدثهم ويلاطفهم ويخرج ويصلي ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الدرس 16 التأدب بالآداب الإسلامية، ومنه أحسن الله إليكم. الدرس 15 التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة أو السنة على شرعيتها.
هذا درس ما يدل على فقهه رحمه الله وعمق علمه، وهو أن يتحلى المسلم بحسن الخلق، ومن أعظم ما يوضع في ميزان العبد ويوجد في ميزانه يوم القيامة حسن خلقه وحسن تعامله مع الناس، مع جيرانه ومع أقاربه ومع أصدقائه والزملاء في العمل ومع والديه، مع الناس جميعا حسن الخلق عظيم. ولذلك أثنى الله عز وجل على نبيه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القصد من هذا أيها الإخوة أن الإنسان يتعامل مع الناس، يتبسم في وجوههم ويكون صادقا في معاملاته وأماناته وأخلاقه، القصد من ذلك وجه الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. لا يريد من الناس أن يثنى عليه وأن يكون صاحب خلق، أنه مؤدب، أنه كريم، أنه كذا، لا، وإنما يفعل ذلك رجاء ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب لا للمدح والثناء. ثم ذكر رحمه الله من هذه الصفات التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ولطالب العلم خصوصا ولصاحب المنهج السلفي وجوبا أن يتحلى بهذه الصفات الطيبة، الصدق، وأن ومعنى الصدق أن يواطئ اللسان ما في القلب، ما يقول في لسان الشيء وقلبه غير هذا، لا، يكون صادقا. والله أمر بالصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والله والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، و يعني بين أن المؤمن لا يكذب المؤمن أبدا، فيحرص المسلم على قول الصدق والتعامل بالصدق، والوعد دائما يكون صادقا فيه، ويعود نفسه هذا الخلق العظيم الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمانة أيضا من الصفات التي مطلوب من الإنسان، والأمانة ليست فقط في المال، أمانة الدين، أن يحفظ هذا الدين الذي رزقك الله إياه وهداك إليه وضل عنه ناس كثير، فتحافظ على هذه الأمانة العظيمة، هداك الله للدين وهداك الله للسنة وللعمل بها والالتزام بها فتحافظ عليها، هذه أمانة، الأمانة عظيمة يجب أن تحافظ عليها. المال أمانة، العمل الذي وكل عليك أمانة، الأولاد أمانة، الزوجة أمانة، صحتك أمانة، كل هذه يجب أن تحافظ على هذه الأمانة. أيضا من الصفات العفاف وتجنب الحرام، وتجنب الحرام في المال أو في النظر أو في السماع أو في الكلام، يتجنبه الإنسان ويحذره أشد الحذر. أيضا من الصفات الحياء، وهو شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان الحياء، والمؤمن يكون حييا يستحي، لا يجاهر ولا يخالف العادات ولا التقاليد ولا عرف البلد، يحرص أن يكون الإنسان حييا في أعماله كلها. أيضا الشجاعة، والشجاعة أيها الإخوة ليست معناها البطش والضرب والانتقام من الناس، لا، الشجاعة في مواطنها مع الملهوف، تكون مع المظلوم، تساعده، كل هذه من الصفات الطيبة التي يحرص عليها الإنسان. الكرم وهو صفة عظيمة، الكرم بما تجود به نفسك، كرم بالمال، كرم بالجاه، كرم في العلم، تقديم العلم للناس وتدريسه للناس، كل هذا من الكرم وهي صفة عظيمة. والكرم يستر كل عيب في الإنسان، كل عيب في الإنسان يستره الكرم. أيضا أيها الإخوة، الوفاء والنزاهة وحسن الجوار، كل هذه من الصفات الطيبة التي يحرص المؤمن على أن يتصف بها، وهي عظيمة جدا، تحتاج كل واحدة منها إلى شرح وبيان وما ورد فيها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحسن إلى جيرانه ولا يؤذيهم، والجار له حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والإنسان يكون نزيها عن كل ما حرم الله، كل ما حرم الله وكل فعل حرمه الله عز وجل تبتعد عنه وتفر منه، وتكون قريبا إلى ما أمر الله وما حثك عليه. أيضا من الصفات الطيبة مساعدة ذي الحاجة والسعي معه في ما ينفعه، والعبادة المتعدية أيها الإخوة قاعدة أفضل من العبادة الخاصة. عبادة تنفع فيها الناس أفضل من عبادة خاصة بك. إنسان ينفع الناس، يكون في خدمة الأرامل، في خدمة الأيتام، في الفقراء، المساكين، المحتاجين، ابن السبيل، يسعى في خدمتهم ويحتسب الأجر من الله عز وجل، يطعم الطعام، يسعى لكل خير، لا يحقر من المعروف شيء. هكذا يجب على الإنسان. قد كنت أسمع الشيخ عبد العزيز دائما يردد: لا تحقر من المعروف شيء، لا تحقر، لا تحقر من المعروف شيء، أي أمر فيه أجر كسب حسنات احرص عليه. سنن في الصلاة تطبقها، طبقها. أعمال خيرية، يعني رجل أزاح شجرة على الطريق فدخل الجنة، عمل طيب. إطعام محتاج أو إطعام حيوان، دخلت المرأة في كلب سقته، الجنة. فلا تحقر من المعروف يا عبد الله شيء، الله كريم عظيم، لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيعي، ولكن أن تعمل العمل بإخلاص وصدق، وأنك ترجو ما عند الله عز وجل، هذا من أعظم شيء. وهذا الباب، باب تحلي بالأخلاق المشروعة، باب عظيم كبير جدا، يكسب فيه المؤمن حسنات لا تحصى ولا تعد. المحروم من حرمه، المحروم من حرمه، عامل الناس بالكذب والخيانة والتشكيك فيهم والغدر فيهم والطعن فيهم والظلم والاعتداء عليهم والإفساد عليهم، هذا والله هو المحروم. هذا يأتي يوم القيامة ولو صام أعمال حسنات كثيرة، صيام وقيام، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فتذهب حسناته إلى الناس، فإذا فنت حسناته أخذ من سيئات ما أعطيه، صلى الله عليه وسلم. يا أخواني، كما ذكرت في المقدمة أن من أعظم ما يوزن في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق. فاجتهدوا بارك الله فيكم في هذا الباب، واقرأوا فيه، وتعلموا سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، فكيف أثر في الناس صلى الله عليه وسلم، وكيف نفع الله به بسبب حسن خلقه وتعامله مع الناس. ولهذا أثنى الله عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. يأتي الرجل يجذبه في بردته، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة التي أخذها وتؤثر فيه، ويأتيه من يفعل ويفعل، ومع ذلك يتسامح ويتنازل عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، فهي أخلاق كثيرة وآداب عظيمة، فعليكم بهديه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن العلم ليس فقط قراءة وحفظ، وإنما هو تطبيق. الله عز وجل يقول لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، تعلم واعمل، فإذا تعلمتم فاعملوا. هذا أثر العلم. الإنسان ينظر لنفسه بعد هذه الدورة وقبل الدورة أنه تعلم وجلس واستفاد، تتغير فيه أمور كثيرة في ذكره وفي تسبيحه وفي صلاته وفي تعاملاته مع الناس. هذا فائدة العلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. نعم، السادس عشر.
أحسن الله إليكم. الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها، والتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراق، والحمد بعد العطاس، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض، واتباع الجنائز للصلاة والدفن، والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر، ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود، والتبريك بالزواج، والتعزية في المصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال.
وهذه آداب فيها أجر عظيم، من فعلها كان له فيها أجر اهتدائه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على طريقته وعلى منهجه صلى الله عليه وسلم. فهكذا هم أهل السنة، إن كانوا لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لكنهم صحبوا ماذا؟ أنفاسه وأعماله صلى الله عليه وسلم، فهم يعيشون يومهم وليلهم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف العلماء في هذا أبواب: أعمال النبي، عمل المسلم في اليوم والليلة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كابن القيم وغيره والنسائي، ألفوا في هذا في أفعال النبي وأعماله وأقواله، حتى يكون إنسان يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته ومشيه. السلام كيف يكون، والبشاشة في وجوه الناس، والتبسم فيهم، وأن في ذلك فيه صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. الأكل باليمين، وكيفية الأكل باليمين، وضع الأصابع، والشرب بها، وكيفية الشرب أيضا، أن يكون وترا وأن يكون جالسا، التسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ، وإذا نسي إذا ذكر يسمي حتى تنزل البركة في الطعام، وحمد الله إذا عطس يحمده أن أخرج منه هذه الروائح وهذه الهوى في جسمه، أخرجه الله عز وجل. والمسلم إذا سمعه أن يشمت أخاه، وهذا من حق المسلم على المسلم، تشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. أيضا إذا سمعت أن هناك مريض قريب أو جار أو أخ أو زميل أو مسلم من المسلمين تزوره، عيادة المريض لها أجر أيها الإخوة. الملائكة تشيعك وتذكرك، وورد في الحديث القدسي: مرض عبدي فلم تزرني، قال: كيف أزرك؟ قال: مرض عبدي فلان، فلو زرتني لوجدتني عنده. زيارة المريض يفرط فيها كثير، لا نتكاسل ولا نزور إلا من لنا منه مصلحة، نسأل الله العافية. أو ليقال زاره حتى لا يقول ما زرته، زار فلان وأنا ما زرته. لا، الإنسان يزور لله ويواصل لله، يعرفه لما يعرفه، يكون له في برنامج زيارة المريض. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما، قال: من زار اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. انظر الصحابة يتنافسون في الخير، والصديق مشهود له بالجنة، قال: ما اجتمعت في رجل إلا وجبت له الجنة، وتصدق رضي الله عنه وارضاه. أعمال كثيرة أيها، اتباع الجنائز، الصلاة عليها لك فيها قراط مثل أحد، ومع ذلك يحصل منا تكاسل وتفريط، كما قال ابن عباس: فرطنا في قراريط كثيرة، نسأل الله. أيضا أداب المسجد، إذا دخل إنسان يؤدي تحية المسجد ويذكر دعاء الدخول، وأداب المشي للصلاة يأتي بها بسكينة ووقار ويذكر الله ولا يشبك بين أصابعه ويجلس ويذكر الله عز وجل، أداب دخول البيت والخروج من المنزل يكرى دعاء الخروج، بسم الله أمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله من يعذب كان ظل أو ظل أو زل أو زل أو أجهل أو يجل علي. أيضا عن السفر له آداب كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الآداب مع الوالدين وحقهم واجب عظيم، لكن هناك آداب كلما تأدب الإنسان كان أعظم له في الأجر والثواب من الله جل وعلا، ومع الأقارب من زيارتهم والإحسان إليهم والصبر عليهم حتى ولو قسوا عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تسفهم المل، يعني ماء النار الحارة تعطيهم إياه الجمر الحار، فتصبر عليهم وإن قابلوك بجفاء أو إعراض أو سمعت ما يغضبك، خاصة إذا عرفوا منك اتباعك للسنة وهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم تصبر على ذلك وتحتسب الأجر من الله عز وجل. الجيران الواحد يصبر على جاره وعلى ما يقع منه من أذى أو من جهل أو من سفاهة، لأنه ليس بطالب علم ويجهل ويحمق فيصبر عليه. أوصاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني جبريل ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأيضا مع الكبير والصغير، وهديه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصغير ويمازحهم ويهاديهم صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا بلغك أن إنسان رزق بمولود تسارع إلى تهنيته والدعاء له بالسلامة له لمرأته ولأهله، وكانت عائشة إذا بشرت بأن فلان أو أخبر أن فلان سألت عنه ولعله سليما معافى، لا تسأل عنه هل هو ذكر ولا أنثى، وإنما تقول الحمد لله على السلامة والعافية ورزقك الله بره وإحسانه. فالإنسان يسارع إلى هذه الأعمال التي تدخل السرور على الناس لا يتردد فيها، وكذلك حضور الزواج، إذا دعاك مسلم الزواج تحضر. قد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجب في الزواج، وكان يجيب أي دعوة رحمه الله، إذا دعي للزواج يذهب، وقد رأينا يذهب في مرضه بعد أن مرض رحمه الله إجابة للدعوة. وكذلك اللباس، كيف تكون لباسك للثوب اليمين ودعاء اللباس، وكذلك خلع النعال كيف تخلع الحذاء وتتركه إلى آخره، هذه كلها آداب موجودة في كتب الآداب وفي هديه صلى الله عليه وسلم، فنتعلمها ونعمل بها ونكون على بينة منها. نعم.
أحسن الله إليكم. الدرس 17، الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب وهذا الدرس أيها الإخوة بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنه الشيخ رحمه الله في التحذير، أو وضعه الشيخ للتحذير من الشرك وأنواع المعاصي. وسبق معنا في الدرس الأول أن قلنا الشرك خطير أيها الإخوة، يفسد العمل، يحبط العمل، صاحبه مخلد في النار، لا يدخل الجنة. فلذلك كان من السبع الموبقات المهلكات هي أو أعلاها الشرك بالله عز وجل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك بيناه أنه أقسام، والشرك الذي يحبط العمل هو الشرك الأكبر، يحبط العمل، والإنسان يحذر من الشرك ويستعيذ بالله من الشرك ويسأل ربه جل وعلا أن يقيه فتنة الشرك حتى لا يقع فيها. ودائما وأبدا يحذر من هذا الأمر، لأنه إذا وقع في الشرك ضل ضلالا بعيدا. وأذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا من قصة الرجل أو رجلين مر بقوم فقيل لأولهم قرب قرب للصنم عندهم، قال ما عندي شيء يقرب، قال قرب ولو ذبابة. فماذا فعل؟ وتنجو تذهب، فقرب ذبابة فمات فدخل النار. شوف وذبابة بس، شفت الشرك. وقيل للثاني قرب، قال ما قرب شيء، قال قرب لو مثل صاحبك ذبابة وامش تفضل اذهب لا ما عليك شيء، قال ولا ذبابة حتى، فقتلوا فدخل الجنة مات على التوحيد. انظروا أيها الإخوة خطر الشرك على الإنسان، والأحاديث والبيانات في هذا كثيرة جدا. الإنسان يحذر أشد الحذر من الشرك بالله عز وجل، ويسأل ربه السلام. الكبائر أيها الإخوة تسمى الموبقات، الكبائر تسمى الموبقات لأنها توبق العمل في الدنيا وفي الآخرة. ما ذكر الشيخ هنا عقوق الوالدين قطيعة الرحم هذه ليست حصر للكبائر، وإنما جزء، وألف كتب فيها الكبائر للذهبي وغيره، ألفوا كبائر كثيرة جدا فيها. طيب ما هو الضابط أو تعريف الكبيرة حتى نعرفه والإنسان بعده يعرف هذه كبيرة وإلا صغيرة؟ الكبيرة هو كل عمل صدر بلعن أو حرمان من دخول الجنة، جاء حديث فيه لعن، لعن الله من فعل كذا، أو حرمان من دخول الجنة، أو وعيد بدخول النار، أو يذكر فيه سخط الرب عز وجل عليه وعقابه، أو يلعن صاحبه، أو نفي الإيمان عنه، أو قول رسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا. فهذه كلها تعتبر إذا جاءت في حديث فإن هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة، يدل على أن الفعل هذا كبيرة. الشرك تكلمنا عنه. الثانية السحر، وهو عزائم وعقد تؤثر في المسحور وينفث فيها الساحر فتؤثر فيه وتضره، ولا يجوز تعلم السحر، ولا يجوز تعلم السحر، ومن تعلمه فقد كفر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يجوز، ولا يجوز تعلمه كما يقول بعضهم للعلاج وغير، لا يجوز لأنه فتنة. ويقال أن الجن الشياطين لا يرضون أن يتعلمه الإنسان حتى يكفر، حتى يهين القرآن أو يسجد لهم إلى آخره. الثاني من السبع الموبقات المهلكات أو الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المؤمن، المؤمن معصوم الدم لا يجوز، وكذلك المعاهد لا يجوز قتله، وإنما يجوز القتل في حدود بينها الشريعة وذلك لولي الأمر. الثيب الزاني والمرتد عن دينه، وهذه في حدود لا بد أن يكون فيها حكم شرعي، وليس لأي أحد أن ينفذ أحكام الشريعة، وإنما هي لولي الأمر. الثالث وأكل الربا، الربا باب عظيم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وبين أنه لعن الله آكل الربا وموكل وشاهده وكاتبه. فالإنسان يحذر من الربا وأبوابه وطرق التي يتحايل فيها الناس الآن، كلما سكر عليهم باب فتحوا باب في التحايل على الربا والتعاملات. الإنسان يحذر، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، احذروا الربا. وجاء فيه آثار كثيرة في التحذير من التعامل به والبيع به والشراء وإلى آخره. أيضا أكل مال اليتيم، فبعض الناس إذا تولى على الأيتام استغل ضعفهم وحاجتهم بالاعتداء على أموالهم وأكلها بالباطل، فلا شك أن هذا لا يجوز، واليتيم يجب أن يراعى ماله وأن يحفظ وأن ينمى هذا المال حتى لا تأكله الصدقة زكاة، ويسلمه لهم إذا بلغوا ورشدوا يعطيه إياه. أما أن يستغل ضعفهم وجهلهم أو عدم معرفتهم بهذه الأموال ويأكلها فالويل له، أكل مال اليتيم جاء الوعيد والتهديد الشديد له. التولي يوم الزحف إذا التقى الصفان تولى وهرب، وهذا من الموبقات، لا يجوز المسلم أن يتولى ويخذل المسلمين ويخذل ولي أمره في هذا الباب. قذف المحصنات الغافلات، المؤمنة الغافلة بعض الناس يتجرأ على المؤمنات ويتهمه في دينها أو في عرضها، وهذا من القذف، الويل ثم الويل له، بل جاء حد من الله في من فعل ذلك أن يحد حدا ويجلد ويعزر ولا تقبل له شهادة أبدا، حتى لا يتجرأ الناس على بيوت الناس واتهامهم. ولأن قذف المحصنات ليس فقط لها هي، بل يلحق الأمر إلى عائلتها وإلى أسرتها، تلحق المعرة الجميع. فالحذر الحذر من أن يطلق الإنسان لسانه على نساء المسلمات. وإذا رأى شيء، انظروا إلى حد الزنا، لو رأى الزنا فلا يقام الزنا إلا بأربعة شهود يرونهم الميل في المكحل حتى يشهدوا شهادة صحيحة، وإلا يقام عليهم الحد لعظم أمر المحصنات ومحافظة على البيوت وعلى الأسر وعلى المجتمعات. شدد الله عز وجل في إقامة حد الزنا حتى لا يصبح الأمر فوضى، كل يشهد وكل يتهم وكل يقذف نساء المسلمات. ثم ذكر الشيخ منها رحمه الله عقوق الوالدين، الحذر منها فإنها من الكبائر، وقطيعة الرحم، وشهادة الزور الكذب، شهادة الكذب على الناس، والأيمان الكاذبة لأكل أموال الناس، يحلف ليأخذ أموال فلان وأموال فلان، وإيذاء الجار وظلم الناس كما ذكرنا، والأموال والأعراض وشرب الخمر المسكر ولعب القمار، كل هذه من المهلكات الكبائر التي يجب عن الغيبة والنميمة، كل هذه من الكبائر وغيرها كثير، لكن هذا تذكير للمسلم حتى لا يقع في كبيرة، وتكفير الكبيرة بالتوبة إلى الله عز وجل ويعمل صالحا، والإقلاع عن الذنب. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، الوضوء كفارة، العمرة إلى العمرة كفارة إذا اجتنبت الكبائر، فالإنسان يحرص. أما الكبيرة إذا فعل لا بد أن يقلع عنها وأن يتركها وأن يأتي بشروط التوبة ويستغفر الله والندم على ما مضى والعزيمة على أن لا يعود، وإن كانت حقوقا للناس أعادها إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وإليك تفصيل ذلك. أولا يشرع تلقين المحتضر لا
هذا الدرس أيها الإخوة ستشاهدون الشيخ رحمه الله فصل فيه وأطال الآن، وهو الدرس الأخير معنا. ولماذا ذكر الشيخ؟ لأن الناس تجهل تجهيز الميت، والناس وأنتم في مناطق وبلاد مختلفة ترون أن الميت يقع في غلو عند البعض، فيقعون في الشرك في تجهيزه وتعزيته ودفنه، ويقع البدع ويقع أشياء كثيرة. والبداية الشرك في أي أمة تكون من باب الجنائز، من باب الجنائز تكون. والدليل قصة نوح عليه السلام، يغوث ويعوق ونسرى، رجال صالحين ماتوا فقاموا على جنائزهم، قالوا نضع صورة، ثم تطورت الصورة إلى تمثال، ثم عبدوهم من دون الله، ثم دعوهم من دون الله، ثم حتى جعلوهم عبدوهم من دون الله، جعلهم آلهة. فهكذا القبور والجنائز. ولهذا تشاهدون أيها الإخوة أنها مكانا لأهل البدع ولأهل الخرافة ويستغلون فيها يعني موقف الناس العاطفي والبكاء وقلوبهم فيها لين، فيدخلون فيها بالاستغاثة وبالمدد وبالنذور للميت، فيدخل باب عظيم من باب الشرك كله، أغلبه يأتي من باب الجنائز. فلهذا كان من فقهه كما ذكرت في جلسة الصباح أن عنده دقة رحمه الله في الفقه وفي العبارات والاستنباطات، جعل هذا الباب ليعالج مشكلة إذا عرفها الشاب وعرفها الداعي وعرفها العامي وعرفها الإنسان، استطاع أن يعالج مشكلة عظيمة في عالمنا، وهي الغلو في باب الجنائز، الغلو فيه. وهناك طرف آخر وهو قليل، وهو التساهل بباب، يعني لا يعرف يغسل ولا يصلون على الميت، ويحصل من بعضهم وإن كان قلة في العالم لكنه يوجد، لكن الخوف ممن يغلو في باب الجنائز ويوقف الأعمال ويعطل إلى آخر، كما تعلمون من البدع التي تحصل. نبدأ أول بالتلقين. نعم،
هو لن يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت.
نعم، يقال له قل لا إله إلا الله، لا يشد عليه، يقال له، ولا يعني أنه إذا ما قالها أنه ميت مات ميتة سوء، لا، قد يكون الرجل دخل في غيبوبة الموت يذكر بها: لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يا فلان، يعني يذكر فيها، حصل طيب. نعم، بعضهم يقرأ عليه سورة ياسين، فهذه لم ترد فيها، لم يرد فيها حديث. نعم، لكن إذا قرأ شيء من القرآن طيب. ثانيا
إذا تيقن موته أغمض عيناه وشد لحيه لورود السنة بذلك.
شد لحياه، ما هي اللحية؟ العظمان اللذان تحت منابت الأسنان، هذه يشدها بخرقة ويربطها حتى لا سيكون فم الميت مفتوح، فيخشى أن يقع فيه شيء يدخل، أو شكله أيضا غير لائق، قد يوحش الناس فيتذكرونه فيربط بخرقة أو بشيء يربط ويشد، نعم، لنرتخى حينما خرجت روحه. نعم. ثالثا
يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة.
إذن حكم تغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، أما إذا تركوا كلهم أثموا كلهم، لا بد أن يغسل الميت. بعض الناس يفرون من الميت ما يغسلون إذا كانوا في بر أو في مكان أو غير ما عندما تغسل، ما خلاص ندفن بدون تغسيل، لا بد من تغسيله. طيب، إلا الشهيد
إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة،
شهيد المعركة أيها أخا. أما المبطون يعني الذي يقع منها في المبطون أو الهدم، هذول شهداء في الآخرة، لكنهم في الدنيا يغسلون ويكفنون ويكمل عليهم الأمر. الآن نبدأ في صفة تغسيل الميت.
رابعا صفة غسل الميت أن تسترى عورته ثم يرفع قليلا،
يعني لا بد من ستر عورته، بخاصة سترة من السرة إلى الركبة، تستر بفوطة بثوب إلى آخره، وبعدما يجرد من ثيابه. نعم،
ثم يرفع قليلا
الميت هكذا يرفع إلى أعلى شوي ويعصر بطنه حتى يخرج ما في بطنه، يخرج ما في بطنه من دبره، حتى إذا حمل على أكتاف أو وضع ما ينجس المسجد ولا أيضا يؤثر في الناس إذا كان في بطنه شيء مرض أو غيره. نعم،
أحسن الله إليك. ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوه فينجيه بها،
ينجيه يعني كأنه يوضيه للصلاة، وضوء الصلاة. نعم،
ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه.
نعم، يغسل الرأس، يبدأ بالرأس أول شيء. نعم،
ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيئا غسله وسد المحل بقطن أو نحوه.
يعني يمر بيده ويخرج من دبره أو فرجه، يخرج منها ما في بطنه، فإن استمر معه الخروج هذا الذي في البطن، مثلا كان مريضا في شيء في بطنه، فإنه يغلقه بمثلا قطنة أو يعني أو ما يوضع حق الجروح، هذا يوضع يسكر هذا المكان فيه. نعم،
فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه، وإن لم ينقى بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده.
ما يبدأ بالتطيب، غسله مرتين ثلاث ووجد أنه نظف أو خلاص، ما وضع يزيد إلى خمس يزيد إلى سبع مرات، يقوم بتغسيله، ثم بعد ذلك ينشفه بفوطة، ثم بعد ذلك يطيبه، والطيب يكون في مواضع. نعم.
ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده،
مغابن يعني الأبطين، الأبطين وفي الفخذ تحت في أماكن التي فيها يعني يحتاج لها يوضع فيها الطيب. نعم. مواضع السجود، الجبهة والأنف. نعم.
ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج.
نعم، يؤخذ منه يعني من سنن الفطرة، يؤخذ شاربه وأظافر إن تيسر ذلك، ولا يترك. نعم.
ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختن، لعدم الدليل على ذلك.
صحيح.
والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
يعني المرأة توضع ثلاث قرون، المرأة ويسدل من خلفها، يوضع خلفها ثم يأتي التكفين. نعم. هذا الغسيل، هذا الغسيل أول شيء. نعم.
خامسا، تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.
طيب، إذن ثلاثة يعني ثلاثة أثواب بيض، توضع الثياب البيض هكذا بيضاء، ويوضع الميت عليها، ثم يدرج عليه، تغطى كذا، تلفلف هكذا تكون. وإن وضع له قميص وعمامة فلا شيء في ذلك. نعم، وضع له. نعم.
والمرأة تكفن في خمس أثواب،
قميص وإزار وليس عمامة، قصد قميص وإزار. نعم.
والمرأة تكفن في خمس أثواب،
أستر لها خمسة، أستر للمرأة، يكون منها درع وخمار وإزار ولفافتين.
درع وخمار وإزار ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاث أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر، ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب.
المحرم الذي يعني كما حصل للرجل الذي وقصته راحلته، يعني يغسل بما وسده، ولكن لا يغطى رأسه لأنه محرم، يبعث يوم القيامة ملبية. نعم.
كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب، ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى
وجهها لكن بدون النقاب، لأن المحرمة من النساء لا تلبس النقاب ولا القفازين. نعم.
ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. سادساً، أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل.
إذن أول شيء الوصي، إذا كان أوصى من يغسله، أوصى فلان من فلان، رجل صالح مغسل جيد تقي، فهذا هو الأول، ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب، فالأقرب من الأبناء. نعم. والمرأة،
والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن النص
يجوز للرجل أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها كما فعل الصديق رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله. لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. سابعاً، صفة الصلاة على الميت، يكبر أربعة ويقرأ بعد الأولى الفاتحة.
التكبير أربع، ورد غيرها، لكن الذي اعتمد الشيخ هنا أربعاً، أربع تكبيرات. نعم. ويقرأ
بعد الأولى الفاتحة.
دعاء الاستفتاح لا يقال فيه صلاة الجنازة. نعم.
وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن.
إذا كان معه وقت، مثل الإمام طول في القراءة فاتحة، يقرأ آيتين أو سورة قصيرة. نعم.
للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد. ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
والواحد دعا أيها الإخوة يدعو بإخلاص ومخلصا في الدعاء ويرجو الله عز وجل له بالتوبة والمغفرة لهذا الميت والرحمة، ويسأل ربه جل وعلا أن يعني يتجاوز عنه جهله وخطأه ونسأل وما تعمده، فإنه يسأل الله الكريم العظيم: لا تبخل على أخوك المسلم الذي قدم لك الآن ليصلي عليه. لا يبخل الإنسان على أخيه المسلم، وهذا من الأعمال الصالحة التي يحرص عليها الإنسان يدعو له بالصدق. وورد أن من صلى عليه 40 بمخلصين لله عز وجل غفر له، من أهل التوحيد والإخلاص غفر له. فيحرص الإنسان على أن يكون في دعائه لأخيه المسلم مخلصا صادقا في ذلك، ثم يكبر ويسكت بعد الرابع، يسكت ما يقول شيء، ثم يسلم على يمينه. ويستحب أن يرفع يديه
يديه مع كل تكبيرة، وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره، وإذا كانت الجنائز اثنين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره، وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره. أما إذا كان فرطاً فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطاً وذخراً لوالديه وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقيه برحمتك عذاب الجحيم.
فرط يعني الطفل الصغير، يعني قد يكون الذي ولد وهو لما يعني في الرحم سقط من بطن أمه فيسمى فرط. نعم. والطفل كذلك يدعى له بهذا الدعاء أن يكون ذخرا لوالديه وشفيعا لهما ويخلف عليهم خيرا منه. نعم.
والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة.
يعني كيف تصف الجنائز؟ الرجال ثم النساء ثم الأطفال. نعم.
وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة.
نعم. يعني الرجال ثم الأطفال ثم النساء. نعم.
ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل.
سبحان الله، يعني شوفوا يعني حرص الإسلام حتى في الموت، ما يحصل بين الرجال والنساء يعني التقاء تنظيم وترتيب في علاقتهم مع بعض. نعم.
وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه.
التقدم على الإمام في صلاة الجنائز لا ينبغي هذا الشيء، إنما يجب أن يصفون خلف الإمام أو عن يمين الإمام. نعم.
ثامنا، صفة دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة.
القبر ينقسم قسمين: لحد وشق، والأفضل اللحد، يحفر ثم يدخل القبر حفرة فيكون هذا اللحد، أما الشق يكون حفرة واحدة يعني يحفر ويدخل فيها من رأسه إلى رجله. نعم.
ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت.
الجنازة كما ذكرنا ملفوفة فيها ربط، فتحل هذه ولا تشال، ما تسحب تطلع، لا تحل حل فقط، تحل لأن سينتفخ الجسم بعدما يوضع في القبر. نعم.
ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا او امرأة، ثم ينصب عليه
ايضا ما بعض البدع بعضهم ينزل ويلقن في القبر ويؤذن ويقرأ اشياء كذا، هذه كلها لا اصل لها، لكن كان حريص رحمه الله على تعليم الناس السنة في الدفن، هذا حتى الانسان ذا طالب العلم يعرف السنة ويعلمها الناس. نعم.
ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من الألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب.
لكن لا يوضع مع الميت شيء مسته النار، يعني نعم.
ثم يهال عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك.
الحصباء توضع علشان تمسك التراب، ليس بناء على القبر، حصبة حصى صغير حتى يمسك التراب حتى لا يندرس يعني القبر. نعم.
ويرش بالماء، ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
الميت يسأل له الثبات إذا دفن، ليس قبل أيها الإخوة، إذا دفن ووضع في قبره وأهيل عليه التراب يبدأ الناس يقفون ويسألون له الثبات، ولا ينشغلون بالتعزية، لا، يدعو له ويسألون الثبات ويسأل الله عز وجل. أما تلقينه كما يفعل بعضهم خطأ، يقف على القبر يا فلان ابن فلانة يا فلان كذا، قل له كذا افعل كذا، هذا ليس له أصل في الدين ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكم المحدثات في الدين. نعم. تاسعا
ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع.
نعم. يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما الذي نزل بهم النازلة، لا يصنعون الطعام، لكن الناس تصنع لهم الطعام، جيرانهم أصدقائهم أرحامهم أقاربهم يصنعون، لأنهم جاء ما يشغلهم عن الطبخ وعن إعداد الطعام. أما ما يحصل عند بعض الناس أنهم يشغلون أهل الميت بإقامة صرادق وإحضار كراسي وفعل ويحطون أكل وشرب للناس، فيعني عندهم مصيبة ثم يشغلونهم بها بالضيوف والأكل والشرب، هذا خطأ، وإنما هذا على الناس، على جيرانهم على أقاربهم على أصدقائهم أن يطعمهم. فإذا جاءهم طعام وأحبوا أن يدعون الناس تعالوا كلوا من الطعام حتى كثير الطعام علينا، فيدعون جيرانهم يدعون أقاربهم ترى عندنا عشاء عندنا غدا تعالوا معنا شاركونا فيه. نعم.
الحادي عشر، لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملة، فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم.
نعم. لا يجوز للمرأة الإحداد على غير زوجها، لو مات لها ابن أو أخ أو أي أو بنت إلى آخر، أكثر من ثلاثة أيام. أما الزوج فعليها 4 أشهر و10، وإحدادها تبقى في البيت ولا تتزين ولا تتطيب ولا تكتحل، هذا إحداد المرأة في دمات زوجها، تجلس حتى يتبين براءة رحمها. فأما إذا كانت حامل فإذا وضعت الحمل خلاص، لو ساعة واحدة ممكن أنها تخرج من الحداد. نعم. والرجل لا يجوز أن يحاد أو يغير ثيابه كما يفعل بعض الناس ويلبس ثياب تدل على أن عنده ميت، ثياب لونها أسود، أو يفعل في عمامته شكلا معينا على أنه حضر جنازة أو شيء، لا، بل الأمر طبيعي، رضا بقضاء الله وقدره واستغفار وتهليل والحمد والشكر لله عز وجل، وهكذا الدنيا طريق مأثور. نعم.
أحسن الله إليكم. الثاني عشر: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين.
يرحم الله،
يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين.
العبارة يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين، هذه عندي أنا، ما أدري. طيب، أما النساء؟
أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا.
هذا زيارة القبور، الإنسان يزور القبور حتى تذكره الآخرة، وإذا زارها له هناك آداب زيارة القبور: السلام عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وأن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، والدعاء لهم أن يرحمنا الله عز وجل إذا نزلنا، أيضا لا يؤذي أصحاب القبور بمشيه بينها وتخطيه رقاب تخطيه القبور، بل يأمر بالطرقات التي توضع. فهناك آداب أيضا للمقابر يجب الإنسان أن يعرفها. أما النساء فليس لهن زيارة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور والمقابر، ولكن إذا مرت من سور أو بعيد من مقبرة تدعو لأصحاب القبور، مرت من طريق قال لها هذه مقبرة، ممكن تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، وليس أنها تقصد المقبرة وتدخلها أو تقف عليها، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يخشى على النساء من الفتنة، والمرأة فيها ضعف ويخشى عليها تتعب وتضعف ويصيبها شيء، ولهذا لا يجوز لها أن تزور القبور ولا أن تتبع الجنائز. وأما الصلاة إذا كانت في مسجد فتصلي، هي ذاهبة للمسجد ليست للجنازة، فتصلي على قريبها أو جارها أو صديقتها أو إلى آخره، تصلي عليها في المسجد. نسأل الله عز وجل أن يغفر للشيخ وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه الله عنا خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين، ويتبين لنا أيها الأخوة، بقي دقيقة ودقيقتين، نقول تبين لكم الآن فرق بين العالم وبين غيره حقيقة أيها الأخوة. هذا الشيخ نظرت في هذه الرسالة القصيرة كان همه تعليم الناس ونصح الناس والإرشاد للناس، ورأينا غيرهم ممن تصدروا للدعوة كما يسمون، وضعوا وصايا كرئيس جماعة الإخوان وغيره، وصايا العشر، جماعة التبليغ الأصول الستة، لا تجد ذكر للتوحيد ولا لتعليم الصلاة. ناظر كم لنا الآن نتكلم في سنن وفي آداب كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا اقرأوا في هذه الوصايا التي يحفظها الإخوان المسلمين ورد الوصايا العشر ماذا فيها؟ أن تحرص على تعرف على الأصدقاء، أن كذا، أن تصلي، يعني أشياء والله يقولها ما يقولها الرجل تعلم العلم. فانظروا إلى هذا الشيخ الفاضل وغيره من علماء الأمة كيف حرصهم رحمهم الله على إنقاذ الناس، على هداية الناس، هكذا يجب أن نكون نحن. لا هم لنا إلا أن نسعى إلى أن نصلح أنفسنا، ثم نصلح من تحت أيدينا في بيوتنا من أهلنا وزوجاتنا ووالدينا، ثم من حولهم. وأنذر عشيرتك الأقربين. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فنادى فاطمة: يا فاطمة. أول من بدأ بنته، ثم نادى بني هاشم، ثم نادى قريش. فهكذا المسلم يبدأ بمن حوله وينصح ويعلمهم الدين وينصح لهم ويوجههم ويرشدهم ويجتهد في هذا أشد الاجتهاد. انظروا إلى هذه الرسالة الخفيفة الجميلة السهلة المتقنة منه رحمه الله لبيان هذا الأمر العظيم، ولذلك كان لها القبول بين الناس والإقبال عليها. فلنجتهد أيها الإخوة، وليجتهد كل منا في تعليم الناس الخير، فمن دل على خير وعلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من فعله من عمله، ومن سعى ودل الناس على شر وعلى فساد وعلى بدعة كان له من مثل أجر أو إثم من فعلها. فالحذر الحذر أيها الإخوة، أن ننوي الخير وأن نعزم على الخير وأن ندل الناس على الخير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يحفظ جنودنا وأن يسلمهم إنه جواد كريم، وأن يحفظ حدودنا. نسأله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين، وأن من أراد أبناء وأراد بلادنا بسوء أن يشغله الله بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، إنه جواد كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نلتقي إن شاء الله في دورات قادمة. الله أعلم.